تنقل الدبلوماسيين في الأمم المتحدة. أفادت مصادر محلية في لبنان بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق في الجنوب والبقاع الغربي بعد تحليق مكثف على علو منخفض، واستهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي مرتفعات الريحان في إقليم التفاح ومناطق أخرى جنوب لبنان، كما شن 4 غارات على بلدة زلايا في البقاع الغربي. بدوره زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف أماكن تابعة لحزب الله في تصعيد جديد وخرق يضاف لسلسلة خروقات الكيان الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار. قال مصدر في الإسعاف والطوارئ بغزة إن 5 مواطنين توفوا وأصيب آخرون جراء انهيار منزل يؤوي نازحين في منطقة بئر النعج ببيت اللاهية شمال قطاع غزة. من جهة أخرى، أفاد مصدر طبي بوفاة طفلة جديدة بسبب برودة الطقس، كما أفاد الدفاع المدني بوفاة مواطنين 2 جراء سقوط حائط كبير على خيام النازحين غرب مدينة غزة فجر اليوم إثر المنخفض الشديد الذي يضرب القطاع. عبر المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني عن بالغ قلقه من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة عقب العاصفة الجوية التي أغرقت خيام النازحين، وأشار لازاريني إلى أن سكان غزة الذين فقدوا كل شيء يواجهون موجة جديدة من المعاناة مع تدهور الأحوال الجوية. وأكد المسؤول الأممي أن العائلات النازحة تعيش مزيدا من المشقة داخل الملاجئ المؤقتة حيث تتسبب الأمطار في فيضانات ودمار وتهديدات صحية إضافية. قال الناطق باسم حماس حازم قاسم إن قطاع غزة يعيش امتدادا حقيقيا لحرب الإبادة الجماعية عبر تشديد الحصار ومنع الأعمار الحقيقية. وأشار قاسم إلى أن القطاع يعيش كارثة حقيقية مع المنخفض الجوي وغرق كل مراكز الإيواء بفعل الأمطار، داعيا الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى الضغط الحقيقي على الاحتلال لبديع عملية إعمار غزة. أصيب فلسطينيان 2 بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الأماري جنوب رام الله وسط الضفة الغربية، حيث أصيب أحدهما في الكتف والآخر في اليد. وفي وقت سابق أفادت مصادر إعلامية بسماع دوي انفجار بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة السيلة الحرثية في جنين شمال الضفة الغربية. انتهى الموجز، في أمان الله.
مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد منير الخباز. موضوع المحاضرة: مقاييس التكريم والتفضيل في الإسلام.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا ضمن الآية المباركة في ثلاث نقاط. الأولى في المدلول العام للآية، والثانية في مبدأ التكريم للإنسان، والثالثة في الشبهات المسجلة على التشريع الإسلامي في مجال كرامة الإنسان. أولا نتحدث عن المدلول العام للآية المباركة. الآية تشتمل على فقرتين، فقرة التكريم وفقرة التفضيل. ولقد كرمنا بني آدم، هذه الفقرة التي تتحدث عن التكريم، ما هو المقصود بتكريم الإنسان؟ تكريم الإنسان يعني إعطاءه عنصرا يتميز به عن غيره من المخلوقات، فإنه إذا تميز على غيره من المخلوقات بعنصر من العناصر أصبح مكرما. هذا العنصر الذي يفصل الإنسان عن بقية الموجودات الأخرى ما هو؟ هل هو الإدراك؟ لا، المخلوقات الأخرى تمتلك نصيبا من الإدراك، حتى الحيوان يمتلك نصيب من الإدراك ونصيب من التخطيط ونصيب من الوعي. الذي يميز الإنسان عن غيره قدرته على التغيير. الإنسان يمتلك قوة عقلية يقتدر بها على التغيير، تغيير نظام حياته، تغيير مجتمعه، تغيير أوضاعه، تغيير حضارته. المائز إذن بين الإنسان وغيره هو قدرة الإنسان على التغيير، والمخلوقات الأخرى لا تمتلك هذه الملكة ولا تمتلك هذا العنصر. لذلك ترى القرآن الكريم فرع على التكريم جملتين تتعلقان بالتغيير: حملناهم في البر والبحر، رزقناهم من الطيبات. لماذا؟ الحمل في البر والبحر يعني أن تمتلك وسائل النقل، أن تمتلك وسائل تقطع بها القارات، تتجاوز بها الفضاء. هذه الوسائل لولا قدرة الإنسان على التغيير، لولا قدرة الإنسان على الإبداع ما حمل في البر والبحر، يعني ما استطاع أن يخترع الوسائل التي تقطع به القارات وتقطع به المسافات برا وبحرا وجوا. لأن الإنسان يمتلك التغيير لذلك رزقناه من الطيبات، يعني استطاع الإنسان بعقله أن يغير الأرض من أرض قاحلة إلى أرض معطاء، إلى أرض تنتج، إلى أرض تثمر. لأن الإنسان يمتلك القدرة على التغيير عمر الأرض، زرعها، وفر غذاءه اليومي من خلال أرضه. إذن قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم يعني أعطيناه قدرة عقلية يستطيع بها تغيير وضعه، لذلك حملناه في البر والبحر، لأنه امتلك القدرة، امتلك واخترع وسائل النقل. لذلك رزقناه من الطيبات، لأنه امتلك القدرة استطاع أن يحول الأرض الصحراوية الرملية إلى أرض خضراء، إلى حضارة، إلى زراعة، إلى غذاء، كل ذلك لقدرته على التغيير. وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. نجي إلى الفقرة الثانية، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لاحظوا الآية المباركة لم تقل وفضلناهم على جميع من خلقنا، قالت على كثير ممن خلقنا تفضيلا، لا جميع من خلقنا. أنا لا أريد أن أدخل في التفاسير الأخرى، أذكر واحد من التفاسير وأعبر إلى النقاط الأخرى. الآية تقرر أن الإنسان ليس أفضل المخلوقات، مع أننا نعرف أن الإنسان سيد هذا الوجود، سيد هذا الكون، هو المسيطر على هذا الكون، ولأجله سخر الكون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. إذن كيف لا يكون الإنسان أفضل المخلوقات وهو من جهة أخرى سيد الكون، سيد الوجود؟ لاحظوا هناك فرق بين الفضل الذاتي والفضل العملي. تارة نقرأ الذوات بما هي، وتارة نقرأ الأعمال. إذا قرأنا الذوات بما هي، إذا قرأنا هذه الذات وهذه الذات، إذا قصرنا النظر على الذوات، ذات الإنسان وغيره من الذوات، ذات الإنسان ليست أفضل الذوات. لما؟ لأنها ذات مركبة من عنصرين، عنصر أرضي وعنصر سماوي، عنصر ناري وعنصر نوري. العنصر الناري هو المجموعة المكونة من الشهوات والغرائز، هذه الطاقة الشهوية التي يمتلكها الإنسان تجره إلى الأرض، تجره إلى الحضيض، فهي عنصر ناري أرضي. وهناك طاقة عقلية ترفع الإنسان عن الأرض وتجعله أسمى من غيره، وهي طاقة العقل، وهذا هو العنصر النوري، العنصر السماوي. إذن الإنسان مركب مزيج بين عنصر نوري يرفعه عن الأرض، وعنصر ناري يجره نحو الأرض. إذا نظرت للإنسان من حيث هو ذات، لا، مو أفضل المخلوقات، ذات الملك أفضل، ذات الملك ذات نورانية خالصة، ليس فيها شائبة، ليست مكدرة، ليست معكرة بأي عنصر ناري، بأي عنصر أرضي، ذات صافية. إذا لو نظرنا للذاتين بما هما، طبعا احنا نتكلم عن الانسان بما هو انسان، لا عن بعض الناس. واحد يقول والله ذوات اهل البيت افضل الذوات، نتكلم عن الانسان بصفة عامة، لا عن بعض البشر، لا عن بعض الذوات، لا عن بعض الخصائص. نلحظ الانسان بما هو انسان. اذا الانسان بما هو انسان، لو قارنا ذاته مع ذات الملك، ذات الملك افضل، لأنها ذات نورانية خالصة، ذات الإنسان ذات مركبة من عنصرين، عنصر نوري وعنصر ناري. أما إذا جئنا إلى الفضل العملي، لا، الإنسان بعمله يستطيع أن يكون أرقى الموجودات، سيد الموجودات، بعمله لا بذاته. ذاته ليست أفضل الذوات، ولكن بعمله يمكن أن يرتقي إلى قمم الفضيلة وقمم الكمال. ولذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إن الله خلق الملائكة عقلا بلا شهوة، وخلق البهائم شهوة بلا عقل، وركب في الإنسان عقلا وشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو أدنى من البهائم. إذن الآية المباركة جاية تتحدث عن الفضل الذاتي، ما جاية تتحدث عن الفضل العملي. الإنسان بالعمل أفضل من غيره، ولكن من حيث الذات ليس أفضل من غيره. لذلك الآية المباركة قالت وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. انتهينا من النقطة الأولى. الآية المباركة افتتحت بالتكريم، ولقد كرمنا بني آدم. التكريم له نوعان، تكريم تكويني، تكريم تشريعي. التكريم التكويني تحدثنا عنه، أن الإنسان أعطي قدرة على التغيير، يعني أعطي عقلا يستطيع من خلاله أن يغير، أن يغير كل شيء. هذا تكريم تكويني. التكريم التشريعي ما معناه؟ يعني أن التشريع الإسلامي تكفل بإكرام الإنسان، تكفل التشريع الإسلامي بمبادئ تكرم الإنسان. ما معناها؟ التفت لي جيدا. أكو أصل، يعني أنت من تقرأ الفقه الإسلامي، الفقه الإسلامي شوف مجموعة من الفقهاء يقولون الأصل في الإنسان الحرمة. ما معنى أصالة الحرمة؟ الأصل في الإنسان الحرمة. ما معنى أصالة الحرمة؟ هذا أصل يقرره مجموعة من فقهائنا. أصالة الحرمة يعني الإنسان مع قطع النظر عن انتماءاته، الإنسان عربي فارسي كردي تركي إنجليزي، مع قطع النظر عن عرقه، مع قطع النظر عن دينه مسلم كافر، مع قطع النظر عن مذهبه وفرقته، الإنسان بما هو إنسان محترم. هذا معنى أصالة الحرمة. الأصل في الإنسان بما هو إنسان الاحترام، محترم في دمه، محترم في ماله، محترم في عرضه، محترم في شخصيته وكرامته. الأصل فيه هو الحرمة، حرمة، مصون هذا الإنسان، لا يجوز الاعتداء ولا الخدشة في دمه أو عرضه أو ماله أو شيء من شؤون حياته وشخصيته. الأصل فيه هو الاحترام، هذا يسمى بأصالة الحرمة. مثلا أضرب لك مثال، نحن الآن عندما نكون في ديار الإسلام، يعني هذا مبحث فقهي، نحن عندما نكون في دار الإسلام ونجد شخصا لا ندري هذا الشخص مسلم أو كافر، بعض الفقهاء يقولون الأرض إمارة على الإسلام، يعني إذا أنت ما تعرف هذا كافر أو مسلم، الأرض إمارة، الأرض تقول لك هو مسلم ما دام يعيش في أرض الإسلام، ما لم يثبت العكس فهو مسلم، فأرض الإسلام علامة على الإسلام. زين، إحنا نجي نتجاوز الأرض، نروح لأرض أرض الكفر ليست أرض الإسلام، سافرنا لأرض الكفر وجدنا شخصا لا ندري أن هذا الشخص مسلم، حتى نحترم أمواله، حتى نحترم دمه، حتى نحترم شخصيته، أو أنه كافر فيجوز لنا الاستيلاء على بعض أمواله أو بعض أملاكه لأنه كافر. ما هو الأصل؟ إذا شككنا ما هو الأصل؟ الأصل هو الحرمة. ما دمت لا تدري أنه كافر أو مسلم، الأصل هو الحرمة. الأصل أن دمه وماله وعرضه محترم ما لم يثبت العكس، هذا يسمى بأصالة الحرمة. من وين جبنا إحنا أصالة الحرمة؟ يعني فقهاؤنا، بعض فقهائنا لا أقول جميعهم، الذين يقولون بأصالة الحرمة، من أين أتوا بها؟ ما هو المدرك لأصالة الحرمة؟ نقرأ النصوص، من النصوص القرآنية، من النصوص الحديثية. مثلا قوله تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. الناس، ما قال المسلمين، مسلم أو غير مسلم ما تبخس حقه. ولا تبخسوا الناس، بما هم ناس، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ناس. مثلا قوله تعالى، مثلا قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. من هم أهلها؟ أي كانوا، مسلمين، كفار، بوذيين، هندوس، أي شيء. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس، ما قال بين المسلمين، ما قال بين المؤمنين، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يعني من حق الإنسان بما هو إنسان، مع قطع النظر عن انتماءاته وارتباطاته وعرقه ودينه ومذهبه، من حق الإنسان بما هو إنسان أن يحترم ويحكم عليه بالعدل وتؤدى له الأمانة. إذن هذه أصالة الاحترام. نجي مثلا إلى النصوص الحديثية. لاحظ الإمام علي، الإمام علي عليه السلام إنسان سبق المنطق الحضاري، يعني الآن بعد 1400 سنة نظام حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يتحدث عما تحدث عنه علي بن أبي طالب قبل 1400 سنة، أن الإنسان محترم مع قطع النظر عن دينه وعرقه. الإمام علي تحدث بهذا قبل 1400 سنة. زين، الإمام علي يقول لمالك الأشتر في عهده، لمالك الأشتر هذا العهد الرائع العظيم، يقول: وأشعر قلبك الرحمة للرعية، لأنك قائد مسؤول عن رعيتك، وأشعر قلبك الرحمة للرعية واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان. ذولا اللي نريدك ترحمهم، تعطف عليهم وتحن عليهم، ذولا صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. سواء كان أخاك في الدين أو كان نظيرا لك في الخلق، من حقه أن ترحمه وأن تعطف عليه. إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. وهذا الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: ما بعث الله نبيا إلا بثلاث: صدق الحديث، حسن الخلق، أداء الأمانة للبر والفاجر. الإمام زين العابدين يطبق هذه المقالة، يقول: والله لو أن قاتل أبي الحسين، صور الشمير بن ذي الجوشن، لو أن قاتل أبي الحسين ائتمنني على السيف الذي قتل به والدي ما خنته فيه. هذه روائع، مقالات، حكم حضارية وردت عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، تقرر أصالة الاحترام. الأصل في الإنسان هو الاحترام. إذن ولقد كرمنا بني آدم، تشير إلى الكرامة التكوينية وإلى الكرامة التشريعية، إلى هذين النوعين من التكريم. نجي الآن إلى النقطة الثالثة والأخيرة. خب، عرفنا أن التشريع الإسلامي كرم الإنسان وقال الأصل في الإنسان الاحترام والكرامة، ولكن عندنا سؤالان. السؤال الأول: إذا كان الأصل الأولي كما يقول بعض الفقهاء هو الكرامة، إذن لماذا الإسلام يقرر عقوبة الإعدام؟ يعني يقول لك القاتل يقتل. طبعا القاتل ثلاثة أنواع: قاتل خطأ هذا لا يقتل، تثبت الدية على العاقلة، يعني عصابة جماعة هم اللي يدفعوا الدية، هو حتى الدية ما يدفعها إذا كان القتل خطئيا. وتارى قاتل شبه عمد، إذا قاتل شبه عمد أيضا لا يقتل، لكن تثبت الدية عليه لا على عاقلته لا على عشيرته. وتارى قاتل عمد، إذا قاتل عمد يقتل، قاتل العمد يقتل. زين، طيب هذا أنت أهدرت حق الحياة، هذا القاتل عندما تقتله فقد أهدرت حقه في الحياة، فقد أهدرت حقه في البقاء والوجود، فكيف نوفق بين ذلك وبين أصالة الاحترام وأصالة الكرامة لدى الإنسان؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أنت من تجي للتصنيف الفقهي واضح معا، يقول لك الفقهاء الكافر يجوز لك الاستيلاء على أمواله، يجوز لك الاستيلاء على أملاكه، إذن أين أصالة الاحترام التي ينادي بها بعض الفقهاء؟ تقولون الكافر لا حرمة له، يجوز الاستيلاء على أمواله وأملاكه، إذن أين أصالة الاحترام؟ نجيب الآن عن هذين السؤالين. من أجل الإجابة أطرح لك أمور ثلاثة التفت إليها بدقة. الأمر الأول، ما هو الفرق بين الأمر الاعتباري والأمر الحقيقي؟ تسمع العلماء يقول لك هذا أمر اعتباري هذا أمر حقيقي، يعني شنو اعتباري شنو حقيقي؟ زين، الأمر الحقيقي هو الذي لا يختلف باختلاف العقول. مثلا أقول لك الواحد نصف الاثنين، هل هذا يتغير؟ هذا قضية ما تتغير، بعد 100 سنة وبعد 1,000,000 سنة وقبل 1,000,000,000 سنة وبعد 2,000,000,000 سنة الواحد نصف الاثنين. أقول لك مثلا إذا بلغت درجة حرارة الماء 100 فإنه يغلي، قضية حقيقية ما تتغير، ما يجي واحد يقدر يغيرها، هذه قضية حقيقية. قضية الاعتبارية شلون؟ مثلا متى يبدأ الأسبوع؟ من السبت أو من الأحد أو من الاثنين أو من الجمعة؟ هذه قضية شنو؟ اعتبارية، كل ناس إليهم مبدأ. هناك بعض الأقوام عطلتهم الجمعة، هناك بعض الأقوام عطلتهم السبت، هناك بعض الأقوام عطلتهم الأحد، إذن مبدأ الأسبوع يختلف باختلاف المجتمعات وباختلاف الملل، هذه قضية اعتبارية. تجي الآن مثلا السنة، شلون معيار السنة؟ تاريخ الهجري أو التاريخ شنو الميلادي، السنة الشمسية أو السنة القمرية؟ هذا يختلف باختلاف الحضارات والمجتمعات، يسموها أمور اعتبارية. الأمور الاعتبارية تختلف وتتغير بتغير المجتمعات. قضية الاعتبارية شلون؟ مثلا متى يبدأ الأسبوع؟ من السبت أو من الأحد أو من الاثنين أو من الجمعة؟ هذه قضية شنو؟ اعتبارية، كل ناس إليهم مبدأ. هناك بعض الأقوام عطلتهم الجمعة، هناك بعض الأقوام عطلتهم السبت، هناك بعض الأقوام عطلتهم الأحد، إذن مبدأ الأسبوع يختلف باختلاف المجتمعات وباختلاف الملل، هذه قضية اعتبارية. تجي الآن مثلا السنة، شلون معيار السنة؟ تاريخ الهجري أو التاريخ شنو الميلادي، السنة الشمسية أو السنة القمرية؟ هذا يختلف باختلاف الحضارات والمجتمعات، يسموها أمور اعتبارية. الأمور الاعتبارية تختلف وتتغير بتغير المجتمعات وتغير الحضارات. إذن هناك فرق بين الواحد نصف الاثنين وبين مبدأ الأسبوع هو يوم السبت. تلك قضية حقيقية وهذه قضية اعتبارية. العقل عندما يقول من حق الإنسان الحياة، هذه شنو القضية؟ يعني العقل عندما يجي يقرر يقول من حق الإنسان أن يعيش حي، من حق الإنسان أن يعطى الفرصة أن يتنفس أن يعيش، هذا الحكم حكم عقلي طبعا. هذا من وين؟ من يا صنف؟ هذا من صنف القضايا الحقيقية لا من صنف القضايا الاعتبارية. يعني هذه قضية ما تتغير. قبل مليار سنة يوم كان آدم موجود كان يقول نفس الكلام، وبعد مليار سنة إذا عدنا آدم الآلي راح يقول نفس الكلام. إحنا هذه القضية ما تتغير عندنا. من حق الإنسان أن يحيا، من حق الإنسان أن يكرم، من حق الإنسان أن يحترم. هذه قضية عقلية حقيقية وليست اعتبارية. زين، هذا الأمر الأول فهمناه. نجي للأمر الثاني. الأمر الثاني، أنت تسمع من العلماء أئمة المساجد يقول لك يجب حفظ النظام ويحرم مخالفة النظام. شنو النظام؟ يا نظام، نظام البلدية لو نظام سوق السمك مثلا، يعني نظام معين لها، أي نظام؟ يجب حفظ النظام يحرم مخالفة النظام، يا نظام. خل نفهم هذه المقولة، ما معنى النظام الذي يجب حفظه وتحرم مخالفته؟ ما معناه؟ النظام استقرار الحياة على الأرض. كيف يعني استقرار الحياة على الأرض؟ العقل من أول يوم للبشرية على الكرة الأرضية، العقل أدرك أن آدم كائن حي، والحيوان كائن حي، والنبات كائن حي، وعندنا طاقة متحركة إما في الفضاء أو طاقة مختزنة. زين، الحياة لا تستقر إلا بتفاعل هذه الكائنات الحية. الإنسان مع الحيوان مع النبات مع الطاقة المتحركة أو المختزنة، تفاعل الكائنات الحية يعني استقرار الحياة، يعني استمرار الحياة، يعني انتظام مسيرة الحياة. إذن العقل من قبل ما يتكلم لا الإسلام ولا القرآن، خلينا افترض قرآن ما موجود، إسلام ما موجود، العقل موجود. العقل حجة باطنة، إن لله حجتين، حجة ظاهرة الأنبياء والرسل، وحجة باطنة وهي العقول. العقل الفطري يدرك من أول يوم ضرورة استمرار الحياة على الأرض. العقل يقول وحده من الضروري أن تستقر الحياة على الأرض، يعني من الضروري أن تنتظم مسيرة الإنسان على الأرض حتى يستطيع أن يبني مجتمع، أن يبني وجود، أن يبني كيان. هذا أمر يحكم به العقل الفطري، هذا اللي نسميه حفظ النظام. النظام يعني النظام الذي يحفظ الأنفس من التلف، الأموال من التلف، الأعراض من التلف، يحفظ لك البيئة، يحفظ لك الصحة، يحفظ لك المرافق. انت الآن تعيش، عندك مرفق صحي، عندك مرفق تعليمي، عندك بيئة تعيش فيها. النظام الذي يحفظ لك البيئة من التلوث، ويحفظ المرافق من الضياع، ويحفظ الأموال من التلف، ويحفظ الأنفس من الهلاك، هذا النظام يجب حفظه ويحرم مخالفته. فالنظام هو عبارة عن استقرار الحياة على الأرض، هو الذي نسميه بالنظام الذي يجب حفظه ويحرم مخالفته. زين، وهذا كما قلنا في الأمر الأول، هذا مو من الأمور الاعتبارية حتى تتغير. باكر مثلا يجيك مرة فقيه مجتهد يقول لا ما يحرم مخالفة النظام، لا أمور ما تتغير، هذا أمر حقيقي مو اعتباري. ضرورة حفظ النظام وقبح مخالفة النظام قضية عقلية حقيقية ما تتغير بتغير الفتاوى ولا بتغير المجتهدين ولا بتغير الملل، قضية يدركها العقل من أول يوم. من الضروري حفظ النظام، والقرآن يؤكد على هذه القضية. أقرأ لك، القرآن يؤكد هذه الحقيقة مثلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى، هو مو بس يقرقر في راسك، هو مشكلة ثانية عنده. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ايش معنى لا يحب الفساد؟ يعني لا يحب اختلال النظام. هي الآية ناظرة لوجوب حفظ النظام. والله لا يحب الفساد يعني اختلال النظام مبغوض عند الله، عدم توازن الحياة على الأرض مبغوض عند الله. أي إنسان يجي يتصدى إلى إتلاف أعراض، إتلاف أموال، إتلاف أنفس، يعني شنو؟ يعني يخل بتوازن الحياة على الأرض وباستقرار الحياة على الأرض. والله لا يحب الفساد. وكلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. إذن إفساد الأرض عبارة عن الإخلال بالنظام. نجي إلى الأمر الثالث. هو عرفنا الحمد لله يجب حفظ النظام، يحرم مخالفة النظام، ولكن ما هي الآلية؟ كيف نحفظ النظام؟ ما هي الوسيلة؟ ما هي الأداة التي من خلالها نقوم على حفظ النظام؟ من خلالها نجعل الحياة مستقرة على الأرض؟ ما هي الآلية؟ الآلية هي آلية استقرار الحياة، وسيلة استقرار الحياة على الأرض، يسموها عندنا في الفقه الحركة التبادلية، يعني تبادل الحقوق، أعطي وأخذ. لازم أعطيك حق الحياة حتى تعطيني حق الحياة، لازم أعطيك احترام في أموالك وعرضك حتى تعطيني احترام في أموالي وعرضي. تبادل، تبادل الحقوق هو اللي يحفظ النظام، هو اللي يحفظ استقرار الحياة على الأرض. مثلا الآن تجي أنت للسوق، السوق قائمة على ماذا؟ كيف تستقر السوق؟ قائمة على الموازنة بين العرض وبين الطلب، يعني بين المنتج وبين المستهلك. السوق لا تستقر إلا بموازنة بين طرف العرض وطرف الطلب، طرف الإنتاج وطرف الاستهلاك. لو زاد العرض على الطلب
هذه السوق كاشدة،
لو زاد الطلب على العرض هذه السوق عقيمة. السوق لا تستمر ولا تستقر إلا بالتوازن بين العرض والطلب، يعني التبادل، حركة تبادلية. نفس الشيء عندنا في الحياة، الإنسان ما يمكن تستقر حياته إلا بالأخذ والعطاء. إذا ما أعطيك حق الحياة ما بتعطيني حق الحياة، إذا ما أعطيك احترام في أموالك وعرضك ما رايح تعطيني أنت احترام في أموالي وعرضي. بالتبادل، تبادل الحقوق تستقر الحياة على الأرض. لذلك لو أنا أردت أن أحيا على حساب الآخرين وأردت أن أعيش الحرمة في أموالي وفي شخصيتي على حساب الآخرين، فلن تستقر الحياة على الأرض. لا تستقر الحياة إلا بالأخذ والعطاء، إلا بالتبادل. من هنا يقول الإسلام إذا جاء إنسان قتل إنسان، إنسان قتل إنسان آخر عمدا، فهو ماذا؟ فهو خرج عن الحركة التبادلية، صح لو لا؟ صار يأخذ الحياة من الآخرين لكن ما يعطيهم. هذا إنسان خرج عن السلم، خرج عن الحركة التبادلية. بما أنه خرج عن الحركة التبادلية أخل بنظام الحياة على الأرض، أخذ الحياة من غيره ولم يعطها له، أخذ الحياة من الآخرين ولم يوفرها لهم، فهو أخل بتوازن الحياة على الأرض، أخل باستقرار الحياة على الأرض، لذلك لا يستحق الحياة. الحق الذي لم تعطه لغيرك لا يثبت لك. من هنا يقول الإسلام: ما القضاء على مثل هذا الشخص يرجع الحياة إلى توازنها واستقرارها، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. نفس الشيء في السؤال الثاني، الكافر، احنا ما نقول كل كافر، لا، ما نشغل احنا بالكفر، احنا ما نقول كل كافر لا حرمة له. الكافر المحارب، الكافر المحارب، اذا كافر مسالم لي ما قاعد يحاربني، لا، انا لا يجوز لي الاعتداء لا على عرضه ولا على ماله ولا على دمه. الاصل في الانسان هو الاحترام. اذا كافر هو ابتدأ بالاعتداء عليه هذا شيء اخر، اما ما دام مسالما، ما دام بيني وبينه عقد امان، ما دام بيني وبينه يسموها عقد الامان، يعني هذا ذكرت انا عدة مرات لا بأس أن أذكره، نعم، بلي؟ مالي. لا بأس أن أذكره. أنت الآن عندما تروح مثلا إلى، تسافر إلى بلاد الغرب، تسافر إلى بلاد الغرب، تدخل سوبر ماركت مثلا هناك، يعني يجوز لك أنه والله ما حد يشوفني أخذ بعض الأشياء اللي هنا مثلا يصير، أو لا أنت تتعامل مع إنسان من بلاد الغرب وتقدر أنت يعني تقدر تأخذ بعض الأموال عليه، يصير يعني؟ السيد الأستاذ السيد السيستاني يقول هناك عقد أمان. شون عقد أمان؟ يعني أنا من أجي أعرض جوازي على السفارة، سفارة هذا البلد، أو على النقطة الجمركية المطار مثلا أعرض جوازي عليه، أنا عندما أعرض جوازي وهم يختمون لي، هذا الختم يعتبر شنو؟ عقد أمان. معنى هذا الختم يعني لا تعتدي علينا فلا اعتدي عليك، أنت منا في أمان فنحن منك في أمان، لا نأذن لك بالدخول في هذا المكان إلا عبر هذا العقد. هذا يسمى عقد أمان، هناك عقد أمان ضمني بينك وبينهم. إذن بالنتيجة الكافر بما هو كافر، لا، الكافر بما هو كافر محترم، الكافر المحارب لا حرمة له. لذلك الآيات القرآنية دقيقة: من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، قتلوا ثم أذن لهم في القتال، وهكذا غيرها من الآيات القرآنية التي تشير إلى هذه النقطة وتشير إلى هذه المسألة. إذن الكافر إذا خرج عن حالة الاحترام إلى حالة الاحتراب هو الذي أخل بتوازن تبادل الحرمات وتبادل الحقوق على الأرض. بما أنه أخل بالحركة التبادلية لم يصبح له حق احترام وأصالة الاحترام. نرجع ونؤكد: الأصل في الإنسان بما هو إنسان الاحترام، وهذا ما نلحظه في النصوص. لاحظ مثلا ما رواه الإمام الصادق عليه السلام عن جده محمد: كان إذا بعث، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله، كان إذا بعث بسرية تقاتل أجلسهم بين يديه وقال: سيروا باسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، لكن أكو توصيات، لا تغلوا يعني أسر، ولا تمثلوا يعني لا تشوهوا الأجساد، ولا تغدروا، ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة، بعد ولا تقطعوا شجرا ولا تحرقوا زرعا. شوف العقلية الحضارية تهتم حتى بالبيئة، يعني مو بس من حق الإنسان الكرامة، من حق البيئة أيضا. الإنسان له حق الكرامة في دمه وماله وعرضه، ولبيئته أيضا حق. لا تقطعوا شجرا ولا تحرقوا زرعا، يعني لا تقضي على البيئة، لا تقتل البيئة من أجل أن تتوصل إلى مقصدك وإلى غايتك. للإنسان حق الكرامة حتى في بيئته التي يعيش فيها. ولا تحرقوا زرعا، لا تقطعوا شجرا ولا تحرقوا زرعا. زين، صحيحة عبد الله بن سنان يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه: رجل كسر عظم ميت. أحد قال هذا ميت، خل أكسر عظمه شكوا بيها، هو ميت ما يشعر. كسر عظم ميت، ماذا تقول؟ قال عليه الدية: إن حرمته ميتا كحرمته حي. لو كان حي لدفعنا له الدية، كذلك إذا كان ميتا، لو كان حيا لدفعنا له العرش، أرش الكسر، كذلك إذا كان ميتا. إن حرمته ميتا كحرمته حيا. هذا نسميه أصالة الاحترام.
يا الله، نقرأ الآية المباركة كلنا سويا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه بصوت أعلى؟ أمن يجيب المضطر.
أيها الأكارم، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد منير الخباز.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال شهيد بيت الله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في وصيته لكميل بن زياد النخعي: الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتبع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض. من غرر الأجوبة. روي عن ابن عباس أن أخوين يهوديين سألا أمير المؤمنين عليه السلام عن واحد لا ثاني له وعن ثان لا ثالث له إلى 100 متصلة نجدها في التوراة والإنجيل وهي في القرآن يتلونه. فتبسم أمير المؤمنين عليه السلام وقال: أما الواحد فالله ربنا الواحد القهار لا شريك له، وأما الاثنان فآدم وحواء لأنهما أول اثنين، وأما الثلاثة فجبرائيل وميكائيل وإسرافيل لأنهم رأس الملائكة على الوحي، وأما الأربعة فالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وأما الخمسة فالصلاة أنزلها الله على نبينا وعلى أمته ولم ينزلها على نبي كان قبله ولا على أمة كانت قبلكما وأنتم تجدونه في التوراة، وأما الستة فخلق الله السماوات والأرض في 6 أيام، وأما السبع فسبع سماوات طباقا، وأما الثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، وأما التسعة فآيات موسى 9، وأما العشرة تلك عشرة كاملة، وأما الأحد عشر فقول يوسف لأبيه: رأيت 11 كوكبا والشمس، وأما 12 فالسنة 12 شهرا، وأما 13 فيقول يوسف لأبيه: والقمر رأيتهم لي ساجدين. فالأحد عشر إخوته، والشمس أبوه، والقمر أمه، إلى آخر الرواية. فلما سمع اليهوديان ذلك أسلما.
أغيب وذو اللطائف لا يغيب، وأرجوه رجاء لا يخيب. أغيب وذو اللطائف لا يغيب، لا يغيب، وأرجوه رجاء لا يخيب، لا يخيب. وأسأله السلامة من زمان بليت به نوائبه تشيب، وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب. فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة الغيوب، وكم في الغيب من تيسير عسر ومن تفريج نائبة تنوب، ومن كرم ومن لطف خفي، ومن فرج تزول به الكروب. ومن لي غير باب الله باب، ولا مولى سواه ولا حبيب. كريم منعم بر لطيف، جميل الستر للداعي مجيب. حليم لا يعاجل بالخطايا، رحيم رحيم غيث رحمته يصوب. فيا ملك الملوك أقل عثاري، فإني عنك أن أتني الذنوب. وأمرضني الهوى لهوان حظي، ولكن ليس غيرك لي طبيب. فآمن روعتي واكبت حسودا، فإن النائبات لها نيوب. وآنسني بأولادي وأهلي، فقد يستوحش الرجل الغريب. ولي شجن بأطفال صغار، أكاد إذا ذكرتهم أذوب. ولكني نبذت زمام أمري لمن تدبيره فينا عجيب. هو الرحمن حولي واعتصامي، به وإليه مبتهلا أتيب. إلهي أنت تعلم كيف حالي، فهل يا سيدي فرج قريب؟ فيا ديان يوم الدين فرج، هموما في الفؤاد لها دبيب. وصل حبلي بحبل رضاك، وانظر إلي وتب علي عسى أتوب. وراعي حمايتي وتولى نصري.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة الصالحي معكم في حصاد ظهيرة الإخبار، أبدأه بالعناوين. بزشكيان يقول إن الحديث عن سلام حقيقي مستحيل، طالما أن الكيان الإسرائيلي مستثنى من آلية الرقابة الدولية. وفاة 7 أشخاص بغزة جراء انهيارات بسبب المنخفض الجوي، وطفلة بسبب برودة الطقس. فنزويلا تقدم شكوى للمنظمة البحرية الدولية عقب استيلاء الجيش الأمريكي على سفينتها النفطية. أهلا بكم. انتقد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بشدة السياسة الدولية التي تمنح حقا خاصا للكيان الإسرائيلي الذي يعد مصدرا للعديد من الحروب والظلم في منطقة غرب آسيا. وفي كلمته بالمؤتمر الدولي للسلام والثقة المنعقد في العاصمة التركمانستانية عشق آباد، قال بازشكيان إن الحديث عن سلام حقيقي ونظام عادل مستحيل طالما أن الكيان الصهيوني مستثنى من آليات الرقابة الدولية. وأضاف أن إيران بصفتها عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي تؤمن إيمانا